بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة متزوجة منذ ما يقارب من سنة، هي عند أهلها لمرضها، وقامت بأداء العمرة في شهر رمضان والحج في العام الماضي، ولم تأخذ إذن الزوج ولم تستسمح منه، مع العلم بأنها حاولت أن تخبره لكنه لم يكن موجودا ولم تعرف مكانه، فهل تأثم بذلك؟ وهل العمرة والحج صحيحان، مع العلم بأنه لا يوجد بينها وبين زوجها خلاف، ولكنها أخبرت والده وأهله بذهابها مع والديها؟ فأجاب رحمه الله بقول:
امرأة متزوجة منذ ما يقارب من سنة، وهي عند أهلها لمرضها، وقامت بأداء العمرة في شهر رمضان والحج في هذا العام الماضي، ولم تأخذ إذن الزوج ولم تستسمح منه، مع العلم بأنها حاولت، لو لم يكن موجودا ولم تعرف مكانه، فهل تأثم العمرة والحج صحيحان؟ لا يوجد بينهما. نعم، ولكنها كذا عندك، ولكنها أخبرت والدها، ولا ولكنه؟
ولكنها.
طيب،
ولكنها أخبرت والده وأهله بذهابها مع والديها.
نعم.
أجاب رحمه الله تعالى بقوله: أما الحج والعمرة فصحيحان لأنهما فرض، والفرض لا يملك الزوج أن يمنع زوجته منه إذا تمت شروط. وأما كونها آثمة أو غير آثمة، فإذا علمت أن زوجها يرضى بذلك فلا إثم عليها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجب على المرأة الغنية التي ليس لها محرم يحج بها أن تتزوج ولو كانت
هل يجب عجوزة؟ إيش؟ هل يجب إيش؟
هل يجب على المرأة الغنية التي ليس لها محرم يحج بها أن تتزوج ولو كانت غنية؟
سبحان الله، أنا عندي تصحيح من نفسي. عندي السؤال: هل يجب على الزوجة الغنية التي ليس لها محرم يحج بها أن تتزوج ولو كانت عجوز لغرض الحج؟ أنا مصححها، قلت لو قالت المرأة يعني أحسن، وهو لازم تقول المرأة لأن هي مو متزوجة، لأن هي تسأل أن أتزوج لأجل أن أحج. نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب عليها، لأن القاعدة عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فهذه المرأة لا يجب عليها الحج، لكن لو تزوجت وصار محرما وجب عليها الحج، فلا يجب عليها أن تحصل على محرم، كما نقول لا يجب على الرجل أن يتجر من أجل أن تجب عليه الزكاة، ولا يجب عليه أيضا أن يتجر من أجل أن يجب عليه الحج. هنا فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وعليه فنقول: هذه المرأة لا يجب عليها أن تطلب الزوج من أجل أن يكون لها محرم فتحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج، ولقد رزقت والحمد لله بأولاد، ويريدون الحج لوالدته المتوفية، ولكنهم لم يؤدوا فريضة الحج، هل يجوز أن يوكلوا من يحج عن والدتهم وإعطائه جميع مصاريف الحج، أم يجوز لهم الحج عن والدتهم قبل أن يؤدوا الفريضة هم؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولا يجب تصحيح العبارة، فالصواب أن يقال المتوفى، لأن الله يتوفى الأنفس وليست الأنفس متوفية، وإن كان لها وجه في اللغة العربية، لكن الأفصح المتوفى، فيقال فلان متوفى وفلانة متوفاة. أما بالنسبة للإجابة على السؤال، فإن أمهم إن كانت لم تستطع الحج في حياتها فليس عليها حج، لأن الله اشترط لوجوب الحج الاستطاعة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والغالب على الناس فيما مضى هو الفقر وعدم الاستطاعة، وحينئذ يكون حجهم عن أمهم نفلا لا فريضة. وأما إذا كان قد وجب عليها الحج ولكنها أخرت وفرطت، فهنا يؤدون عنها الحج على أنه فريضة، ولكن لا يحجون بأنفسهم عنها حتى يحجوا عن أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عنك ثم حج عن شبرمة. أما إذا أرادوا أن يعطوا غيرهم يحج عنها وهم لم يؤدوا الحج عن أنفسهم، فإن كانت الدراهم التي يعطونها غيرهم ليحج عن أمهم تكفيهم لو حجوهم عن أنفسهم وليس عندهم غيرها، وجب عليهم أن يحجوا عن أنفسهم، ولا يجوز أن يعطوا أحدا يحج عن أمه. فإن كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحصل لهم أن يحجوا هذا العام، وأعطوا أحدا يحج عن أمهم فلا حرج في ذلك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة طلقها زوجها بعدما تلبست بالإحرام وهو محرم، هل تتم نسكها أم تعود وتعتبر محصرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تعود، لأنه إذا طلق الإنسان زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فهو محرم لها، يجوز أن تتجمل له وأن تتزين له وأن تفعل المغريات التي توجب أن يراجعها. ولهذا قال الله عز وجل في الرجعيات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كثير من الناس اليوم مع الأسف إذا طلق زوجته طردها من البيت، وهذا حرام عليه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. وكثير من النساء إذا طلقت ذهبت إلى أهلها، وهذا حرام عليها. لا تخرجوهن، ثم قال في الآخر: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن المطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها، تتجمل له وتتطيب وتفعل جميع المغريات لرجوعها إلى زوجها. وبالنسبة لهذه المرأة التي طلقها زوجها وهو محرمها، نقول: إذا كان الطلاق الأول أو الثاني هو محرم لها، وإذا كان الثالث فليس بمحرم، ولكن تمضي في حجها معه للضرورة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة لها ولد من عمر 25،
وإذا كانت الثالثة فليس بمحرم. مر علينا بالأمس أنه إذا طلقها الثالثة أن يستأذنها أو كذا. مر علينا أمس حتى أنا قلت لكم هذا محل نظر. نعم أكمل.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة لها ولد يبلغ من العمر 25، مات في حادث سيارة، تريد أن تحج له وتتصدق عنه وتضحي عنه، هل هذه الصدقات والحج تذهب إليه وتفيده في مماته؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الابن لم يحج الفريضة فلا بأس بالحج عنه، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج فلن تحج حتى ماتت، فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها. أما إذا كان قد حج الفريضة فإن الدعاء له أفضل من الحج عنه، وأفضل من الصدقة عنه، وأفضل من الأضحية عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، ولم يرشد إلى غيره مما يفعله الناس اليوم من صدقة وأضحية وصوم وصلاة، ولكن لو فعلت هذا فلا بأس ولا حرج عليها أن تتصدق عن ابنها أو أن تحج عنها. أما الأضحية فالأفضل أن تكون أضحية واحدة عن أهل البيت جميعا الأحياء والأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من مات ولم يحج هو في الأربعين وكان مقتدرا على الحج مع أنه محافظ على الصلوات الخمس، وكان في كل سنة يقول: سوف أحج هذه السنة، ومات وله ورثة، هل يحج عنه وهل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ويكون كمن حج لنفسه، ومنهم من قال لا يحج عنه، وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل، يعني لم تبرأ بها ذمته. وهذا القول هو الحق، لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر، فكيف يذهب عنها ثم نلزمه إياها بعد الموت؟ ثم التركة الآن تعلق بها حق الورثة، كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزئ عن صاحبها؟ وهذا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وبه أقول: إن من ترك الحجة تهاونا مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبدا لو حج عنه الناس ألف مرة. أما الزكاة فمن العلماء من قال: إذا مات وأديت الزكاة عنه أبرأت الذمة، ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي ألا تبرأ ذمته من الزكاة، لكني أرى أن تخرج الزكاة من التركة لأنه تعلق بها حق الفقراء والمستحقين للزكاة خلاف الحج.
يعني الحج، الحج هو صحيح أنه يعني بلغ 40 ولم يحج، لكنه يعني هو يبدو أن السائل من فيه تردد، لأنه يقول كل سنة يقول سوف أحج، فأنا أشوف أن يعني كلام الشيخ منطبق عليه. يعني الرجل لو قال أنه ما 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 يقول أني بحج، ترك الحج إلى حتى بلغ 40 وهو قادر، هذا ممكن ينطبق عليه كلام الشيخ. لكن الرجل كل سنة يقول سوف أحج هذه السنة، لكن يبدو العلم عند الله أنه إذا قرب الوقت تذكر يعني صعوبته وكذا واستثقل في نفسه. نعم. دخلتها رهبة. نعم.
قال فلا يؤخذ من التركة لأنه لا يتعلق بها حق الإنسان، والزكاة يتعلق بها حق الإنسان، فتخرج الزكاة لمستحقيها ولكنها لا تجزئ عن صاحبها، سوف يعذب بها عذاب من لم يزكي، نسأل الله العافية. كذلك الصوم، إذا علم أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه فإنه لا يقضى عنه، لأنه تهاون وترك هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام بدون عذر، فلو قضي عنه لم ينفعه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، فهذا فيه من لم يفرد، وأما من ترك القضاء جهرا وجهارا بدون عذر شرعي فما الفائدة أن نقضي عنه؟ لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، إذا مات الإنسان وهو قادر على الحج ولم يحج، فهل يحج عنه بعد موته من ماله أو لا؟ فأجاب فضيلته بقوله لا، لأن هذا الرجل لو حججنا عنه لم يقبل، إذ إنه أخر الحج بدون عذر، لو حججنا عنه 1000 مرة لن يقبل. ومثل ذلك إذا كان على الإنسان صوم قضاء من رمضان وقدر على القضاء ولكنه فرط حتى مات، هل يقضى عنه؟ الجواب لا، لأنه لا ينفعه، الرجل مصمم على أنه لن يصوم. ومثل ذلك إذا كان على الإنسان زكاة مال ومات ولم يؤدها، هل تؤدى من تركته؟ نقول تؤدى من تركته، لكنه لن ينتفع بذلك، وإنما تؤدى من تركته لأن الزكاة هي حق للغير، فيعطى أهل الزكاة حقهم. فأما هذا الرجل فلن تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، وفي هذا دليل أنه يجب على الإنسان أن يبادر بأداء الواجب، لأنه لا يدري متى يفتئه الموت، فكم إنسان سقط وهو يمشي فمات، وكم إنسان مات وهو يأكل، وكم إنسان مات على فراشه، وكم إنسان مات وبيده القلم. فبادر يا أخي، بادر بأداء الواجبات قبل أن يأتي يوم لا تتمكن فيه من أداء الواجب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، إذا لم يحج الشخص وهو قادر ولكنه مات ولم يحج، فهل يحج عنه؟ وإذا مات هل يحكم بأنه من أهل النار أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله، يرى بعض أهل العلم أن ترك الحج كفر، ويستدل بقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ومن كفر يعني فلم يحج، هذا رواية مع الإمام أحمد رحمه الله، ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فمن وجدوه ذا سعة ولم يحج فليطلبوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وإن كان هذا الأثر فيه شيء من الضعف، ولكن إذا فرط ومات فهل يحج عنه أم لا؟ الإنسان يتوقف في هذا، هل يحج عنه أو لا؟ لأنه قد يقول قائل إذا حج عنه فإنه لا ينفعه، لأن الرجل تارك مفرط بخلاف من مات ولم يؤدي الزكاة، فهذا يجب أن تؤدى الزكاة إن كان له مال، لأن الزكاة حق الفقراء بخلاف الحج. على كل حال وعلى خطر عظيم، إذا وجد ساعة ولم يحج هو على خطر عظيم.
هذا وجدت السؤال حق في الطلاق الثلاث، قال أما المباينة فإن المشروع في حقها أن تبقى في بيتها أيضا، ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك. قال لأن له الحق في هذه العدة، فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليه. مباين خلاص. وهنا يقول إيش؟ وإذا كانت الثالثة فليس بمحرم ولكن تمضي أو فليس بمحرم ولكن تمضي في حجها معه للضرورة.
يعني مضى وراح
ولا؟ نعم. لكن يعني يقول فليس بمحرم حتى تستأذنه أو أن تأثم في ترك الاستئذان منه. نعم.
فضل الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يسر الله له كافة سبل الحج وعنده مال ولكنه متساهل بهذا مع كبر السن، فما حكم صلاته وزواجه وغير ذلك؟ وهل هو آثم بهذا التأخير؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم هو آثم بهذا التأخير. وإذا مات فمن العلماء من قال إنه يموت كافرا من كان يصلي، نسأل الله العافية. ولكن القول الراجح أنه لا يكفر بترك الحج، إذ ليس شيء من الأعمال يكفر بتركه إلا واحدة وهي الصلاة. فإذا تهاون بالحج ومات فهو آثم وعاص ومستحق للعقاب، لكنه ليس بكاف. اختلف العلماء هل يقضى عنه الحج بعد موته في هذه الحال أو لا يقضى. فجمهور العلماء على أنه يقضى عنه. وقال ابن القيم رحمه الله: إنه لا يقضى عنه لأنه رجل عازم على الترك متهاون.
يعني هذا في العازم، هنا ما في عزم لكن في التهاون، والتهاون الظاهر أنه ناتج عن الرهبة في أداء الحج مع هذه الزحام.
قال ابن القيم رحمه الله: إنه لا يقضى عنه لأنه رجل عازم على الترك متهاون، كيف نقضي عنه؟ وماذا ينفع عند الله؟ والحج عبادة، إن لم يقم بها بنفسه فلا فائدة من ذلك. فعلى كل حال الأمر خطير، والواجب على هذا الذي أغناه الله وأعطاه القدرة على الحج أن يحج قبل أن يموت، فليترك إلى الله وليبادر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أخ تعرض لحادث توفي بعده، هل يجوز لنا أن نضحي له أو نحج عنه إلى بيت الله الحرام نرجو الإفادة؟ فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بطاعة بنية أنها لميت من أموات المسلمين، سواء كان هذا الميت من أقاربه أو ليس من أقاربه، هذا هو القول الراجح، سواء في الصدقة أو في الحج أو في الصوم أو في الصلاة أو في غير ذلك. فيجوز للإنسان أن يتبرع بالعمل الصالح لشخص ميت من المسلمين، لكن هذا ليس من الأمور المطلوبة الفاضلة، بل الأفضل أن يدعو له بدلا من أن يتصدق عنه أو أن يضحي عنه أو أن يحج عنه، لأن الدعاء له والذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ثبت عنه أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فذكر الولد الصالح الذي يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يتصدق له أو يصلي له أو يحج له أو يصوم له أو ما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة، مع أن الحديث في سياق العمل. فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر العمل للميت بالدعاء، علم أن الدعاء هو المختار وهو الأفضل. ولهذا فإني أنصح إخوان المسلمين أن يحرصوا على الدعاء لأمواتهم بدلا عن إهداء القربة لهم، وأن يجعلوا القربة لأنفسهم، لأن الحي محتاج إلى العمل الصالح، فإنه ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استغفر. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فأنت أيها الحي محتاج إلى العمل الصالح، فاجعل العمل لنفسك وادع لأمواتك من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات وغيرهم من المسلمين، هذا هو الذي تدل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا، لو أن الإنسان تصدق عن ميت أو صام عنه أو صلى وقصد بأن يكون الثواب للميت فلا بأس بذلك إذا تبرع به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل نوى الحج وعندما أراد الذهاب وفته المنية وكان قد باع ما عنده من أجل الحج، فما حكم هذا؟ هل يكتب له حج؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الرجل الذي عزم على الحج فباع ما عنده ليحج به فوفته المنية قبل أن يقوم بالحج، أرجو الله عز وجل أن يكتب له أجر الحاج، لأنه نوى العمل الصالح وفعل ما قدر عليه من أسبابه، ومن نوى للعمل وفعل ما قدر عليه من أسبابه فإنه يكتب له. ومن نوى للعمل شيخ
أحمد، نعم
للعمل،
نعم ومن نوى للعمل السلاح سمنا، ومن نوى العمل وفعل ما نعم.
قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا كان هذا الرجل الذي باع ماله ليحج، لأن الحج فريضة الإسلام، فإنه يحج عنه بعد موته بهذه الدراهم التي هيأها ليحج بها عنه، إما أن يحج عنه أحد من أوليائه أو أحد من غيرهم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نادرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عن قريبي الذي مات وهو لا يصلي تهاونا منه، علما بأنني قد أديت فريضة الحج واعتمرت أكثر من مرة عن نفسي؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يحج ولا يعتمر عنه، لأن ذلك لا ينفعه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نشأت من صغري وأبي يصلي ويتلو القرآن، ولكن قبل وفاتي بحوالي 5 سنوات قاطع الصلاة نهائيا وهو قادر، أنا أريد الآن أن أحج عنه، هل يجوز؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا ينظر في سبب قطعه للصلاة، لأن الظاهر من حال هذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن ويصلي ويصوم، الظاهر أنه لم يدع الصلاة إلا لسبب، فقد يكون هذا الرجل اختل عقله وصار لا يطيق الصلاة ولا يحس، وفي هذه الحال لا تجب عليه الصلاة إذا كان قد اختل عقله ولا يشعر ولا يدري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ما إذا كان ترك الصلاة ومعه تمييزه وعقله فإنه حينئذ يكون كافرا والعياذ بالله، وإذا كان كافرا فإنه لا يجوز الحج عنه ولا الدعاء له، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن قال قائل: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أعني مسألة ترك الصلاة، هل يكفر الإنسان بذلك أو لا؟ فجوابه أن نقول: نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يكفر تارك الصلاة أو لا، ولكن الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ولقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا رددنا هذه المسألة، يعني مسألة تكفير تارك الصلاة، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعتقد لا قول هؤلاء ولا قول هؤلاء، وإنما ننظر إلى مقتضى الدليل، فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح، كل هذه الأربعة تدل على أن تارك الصلاة كافر. أما القرآن فقال الله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الإخوة في الدين 3 شروط: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ومن المعلوم أن الحكم المشروط بشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه، فلا تتم الإخوة في الدين إلا بهذه 3: التوبة من الشرك، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإن بقوا مشركين فليسوا إخوة لنا في الدين، وإن أسلموا ولكن تركوا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين، وإن أسلموا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر، لأن المعاصي مهما عظمت لا تخرج الإنسان من أخوة الدين، كما قال الله تعالى في القتل العمد: ومن أعظم الذنوب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فقال: فمن عفي له من أخيه شيء، والقاتل فاعل كبيرة عظيمة، ومع هذا لم يخرج من الأخوة الإيمانية. وقال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. والقتال بين المؤمنين من أعظم الكبائر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: رسول الله، هذا هو القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مع كونه من أعظم الذنوب وأطلق عليه الشارع الكفر، فإنه لا يخرج أو لا يخرج من الدائرة الإيمانية، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وترك الصلاة وترك إيتاء الزكاة كما في آية التوبة التي صدرنا بها الجواب مخرج عن الدائرة الإيمانية، لأن الله اشترط لهذه الأخوة هذه الشروط الثلاثة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن قال قائل: هل تقول بتكفير مانع الزكاة؟ فالجواب: قد قيل بذلك، أي أن مانع الزكاة بخل يكفر، وقيل لا يكفر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن القول الراجح أنه لا يكفر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكونه يرى سبيلا إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر، فيقال: إن إيتاء الزكاة دلت السنة على أنه إن لم يقم به فليس بكافر. والسنة كما هو معلوم لأهل العلم تخصص القرآن وتقيده وتفسره وتبينه. أما الدليل من السنة على أن تارك الصلاة كافر فما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ما رواه بريدة بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه أهل السنن. هذان الحديثان يدلان على كفر تارك الصلاة، ووجه ذلك لفظ البينية الدالة على الانفصال، انفصال الشرك من الإيمان، وأن هذا هو الحد الفاصل، فمن أقام الصلاة فهو في جانب الإيمان، ومن تركها فهو في جانب الكفر والشرك. من أقام الصلاة فهو من المسلمين، ومن لم يقمها فهو من الكافرين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما أقوال الصحابة رضي الله عنهم فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، حظ أي نصيب، هو منفي بلا نافية للجنس الدالة على العموم، وإذا انتفى الحظ القليل والكثير في الإسلام لم يبقى إلا الكفر. وقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: هم من التابعين، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما النظر الصحيح هو الدليل الرابع، فإنه يقال: كيف نقول لشخص محافظ على ترك الصلاة لا يصلي وهو يسمع النداء ويرى المسلمين يقومون بالصلاة هو غير مبال بها ولا مكترث بها؟ كيف نقول لمن هذا حاله إنه مسلم؟ هذا من أبعد ما يكون. النظر الصحيح يدل على كفر هذا الرجل، فإن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون مسلما، فلو قال أحد لا إله إلا الله وكفر بآية من القرآن أو بحكم من أحكام الله عز وجل هو يعلم أنه من أحكام الله فهو كافر. فإن قال قائل: أفلا يمكن حمل الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة على أن المراد بذلك كفر النعمة؟ فالجواب: هذا لا يصح لما أشرنا إليه من قبل، هو كلمة البينية، فإن كلمة بين تعتبر حدا فاصلا لا يمكن أن يختلط هذا بهذا إطلاقا، والبينية المطلقة تدل على التباين المطلق، فترك الصلاة مباين للإسلام، لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما وهو تارك لصلاته. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نحمل النصوص الدالة على الكفر لأن المراد من تركها جاحدا لها؟ فجوابه أن هذا لا يمكن، لأن مجرد جحد الصلاة كفر سواء فعلها أم لم يفعلها. فلو أن أحدا كان يحافظ على الصلاة ويأتي بها مع الجماعة ولكنه يعتقد أنها ليست بفرض وأن الإنسان مخير فيها إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل، فإنه كافر، ومع ذلك فهو لم يتركها وحمل النصوص على أن المراد به الجحد لا يصح من وجهين. الوجه الأول أننا ألغينا الوصف الذي قيد الشارع الحكم به وهو الترك. الوجه الثاني أننا أثبتنا وصفا لم يعتبره الشرع وهو الجحد. هناك وجه ثالث أنه لا ينطبق على الحديث، لأنه كل كما قلنا آنفا لو صلى وداوم على الصلاة وهو جاحد كان كافرا مع أنه لم يترك، فتبين بهذا أن تارك الصلاة كافر، وأن تأويل نصوص الكفر على أن المراد به كفر النعمة لا يصح، وتأويلها على أن المراد به الجحود لا يصح أيضا. فينبغي أن يعلم طالب العلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة عن الحكم بما تقتضيه ظواهر الكتاب والسنة، ويعلم أيضا أن الحكم على الناس وعلى أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم ليس إلى أحد إلا إلى الله ورسوله. فما بالنا نتهيب أن نحكم على شخص بكفر دل الكتاب والسنة على أنه وصف وأنه مستحق له. إن التهيب مع هذا مع دلالة النصوص كالتهيب من تحريم شيء دل الشارع على تحريمه مع وضوح أدلته، ولسنا نحن الذين نحكم على عباد الله وعلى أفعال عباد الله، وإنما الذي يحكم هو الله عز وجل سواء في كتابه أو فيما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى النصوص على أنها متبوعة لا على أنها تابعة حتى يسلم من التأويل، سواء كان هذا التأويل قريبا أم بعيدا، إذا لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة. بناء على هذا فإننا نقول هذا الرجل الذي سألت عنه المرأة إذا كان ترك الصلاة لمدة 5 سنوات قبل وفاته مع سلامة بدنه وصحته وعقله فإنه يكون كافرا ميتا على الكفر، إلا إذا علم أنه في آخر حياته تاب وصلى، فإذا قدر أنه مات على ترك الصلاة فإنه لا يجوز لها أن تحج عنه ولا أن تدعو له، فعليها أن تتحرى في أمرين. الأمر الأول هل كان حين ترك الصلاة عاقلا معه عقله وشعوره، لأني أستبعد أن يدع الصلاة ومعه عقله وشعوره مع أنه كان في الأول محافظا عليها وعلى بقية العبادات. وثانيا هل رجع قبل موته أو لم يرجع، لأنه يمكن أن يكون رجع قبل أن يموت كما يوجد في كثير من الناس يحصل منهم تفريط وتهاون ثم يوقظهم الله عز وجل في آخر حياتهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات كتب رزقه وعمله مشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فلم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الإنسان قد ييسر الله له اليقظة في آخر حياته وتكون خاتمته خاتمة خير وسعادة، وليعلم أن قوله في الحديث ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع لقرب أجله، ثم بعد ذلك يغلب عليه ما في قلبه من السيئات الخبيثة يعوذ بالله حتى يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سبيل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى وفي والدي منذ ما يقارب من 20 عاما ولم يؤد فريضة الحج، أخي يريد أن يحج عنه مع أن الإمكانيات المادية عنده ضعيفة جدا ولديه بيت وزوجة وأولاد، وقلت له لا يجب عليك أن تحج عنه لأنك غير قادر، فهل كلامي هذا صحيح؟ علما بأنني أنوي أن أحج عنه عندما تتحسن الظروف المادية. فأجاب فضيلته بقوله إذا كان أبوك في حياته لا يستطيع الحج لكون المال الذي في يده لا يكفيه أو لا يزيد على مؤنته وقضاء ديونه فإن الحج لا يجب عليه وذمته وريئة منه. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأما إذا كان أبوك يمكنه أن يحج في حال حياته لأن عنده دراهم فاضلة وزائدة عن حاجاته وقضاء ديونه فإن الواجب عليكم أن تحجوا عنه من تركته، لأن الحج يكون دينا في ذمته مقدما على الوصية والإرث لقول الله تعالى في آية المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. وأما إذا أراد أحد منكم أن يحج عنه تطوعا فلا يكون هذا على حساب نفقته ونفقة أولاده، فإذا كان المال الذي بيده قليلا لا يزيد عن حاجاته فإنه لا ينبغي له أن يحج عن والده، لأنه لو كان هو نفسه لم يحج لم يجب عليه حج، فكيف يحج عن غيره؟ ويمكنكم إذا أردتم لأبيكم الخير أن تستغفروا له وأن تدعوا له بالرحمة والرضوان، فإن ذلك ينفعه إذا تقبل الله منكم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل يقول لي والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري وليس لها ورث غيري، أريد أن أحج عنها، هل تجوز الحجة من مالها الخاص أو أحج لها من مالي؟ فأجاب فضيلته بقوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المال الذي ورثته من أمك وليس لها وارث سواك هو مالك، ورثك الله إياه، ولك أن تفعل فيه ما تفعل في مالك، ولكن إن كانت أمك قد وجبت عليها حجة الإسلام في حياتها ولم تحج وجب عليك أن تحج عنها، وأما إن كانت قد أدت الفريضة أو لم تجب عليها في حياتها لكون هذا المال الذي ورثته منها ثمنا لحوائجها الأصلية التي بعتها بعد موتها فإن الحج لا يجب عليك، ولكن إن حججت عنها فنرجو أن يكون في ذلك خير، سواء حججت عنها من مالك الخاص أو من هذا المال الذي ورثته منها، لأن المال الذي ورثته منها بمجرد موتها صار داخلا في ملكك، فلا فرق بينه وبين الذي كان عندك سابقا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى قد أجرت إنسانا لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد، لكن اختصار برقيتي يقول إنني قد أجرت له وإنني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له أن يؤجر من أجل الحج عن الآخر، فما حكم الحج عن والدتي وهذه الحالة؟ فأجاب فضيلته بقوله نقول ينبغي لك إذا أردت الحج عن والدتك أن تحج بنفسك أو تتفق مع شخص بدون عقد الإجارة على أن يحج لك وهذا الحاج عنك، أو عن أمك إذا كانت نيته بحجة قضاء حاجتك، إذا كانت نيته بحجة قضاء حاجتك وحل مشكلتك، وكان يريد مع ذلك أيضا أن يتزود من الأعمال الصالحة من مشاعر الحج، فإن هذه نية طيبة ولا حرج عليه فيها. أما إذا كان حج عنك أو عن والدتك من أجل الدراهم فقط فإن هذا حرام عليه ولا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئا من أمور الدنيا. وهنا الكلام في مقامين، الأول بالنسبة لمن أعطى غيره أن يحج عنه أو عن ميت من أمواته، فنقول إذا أعطيت غيرك شيئا يحج به عنك عن ميتك فإنه لا حرج عليك في هذا، وأما إذا أعطيته يحج عنك فهذا إن كان فريضة فلا يجوز لك أن تنيب أن يحج عنك إلا إذا كنت عاجزا عنها عجزا لا يمكن زواله، وإن كانت نافلة فقد اختلف العلماء في جوازها، والذي يظهر لي أنه لا يجوز للإنسان أن يجيب غيره يحج عنه نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يؤديها الإنسان بنفسه حتى يحصل له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، وإنما أجزنا ذلك في الفريضة لورود الحديث به، وإلا الأصل المنع. ثانيا بالنسبة للحاج عن غيره، فإن أراد بذلك الدنيا فإنما يأخذ من أجره فهو حرام عليه، إن أراد بذلك قضاء حاجة أخيه وما يحصل له من الانتفاع بالدعاء فإن تلك المشاعر وما يحصل له بالدعاء بالانتفاع بالدعاء في تلك المشاعر فإنه لا حرج عليه في ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى يقول خرجت حاجا من بلدي وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين، فأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة، وقلت لصاحب المال لا أعرف أحدا، فقال أعطي أي شخص على ذمتي وذمتك بريئة، أرجو التوضيح جزاكم الله خير. فأجاب فضيلته بقوله تصرف الوكيل بحسب ما أذن له موكله فيه إذا لم يكن يخالف الشرع نافذ ولا حرج عليه ولا ضمان عليه ولا تبعة عليه إذا لم يتعد ما وكل فيه، ولكن قد تكون التبعة على هذا الذي قال مثل هذا الكلام المطلق إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي وكل موكل السائل بذلك، ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه أن يتحرى في الأمانة الآخذ ودينه، أن يتحرى في أمانة الآخذ ودينه، فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى لله عز وجل ولا رحمة لخلقه، فيأخذ هذه الدراهم ليحج بها ولكنه لا يحج بها ويصرفها فيما يريد من متاع الدنيا، فيكون بذلك خائنا لله وخائنا لأمانته وواقعا في الإثم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل يستطيع الحج ولم يحج فدفع دراهم في حجة لوالده الميت فهل يصح مع أنه لم يحج عن نفسه؟ فأجاب فضيلته بقوله إن المشروع في حق هذا الرجل أن يبدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ولقوله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبهما أم الصحة. وأما الصحة فإن كان هذا الرجل يستطيع أن يحج ببدنه أن يقدر أن يصل إلى مكة بنفسه فتحجيجه لوالده صحيح، وإن كان لا يستطيع الوصول إلى مكة بنفسه فتحجيجه لوالده غير صحيح، وتكون الحجة له هو لا لوالده. والفرق بينهما أنه إذا كان يقدر على الوصول بنفسه ففرضه أن يصل بنفسه، فإذا أناب عن غيره فإنه لم يزاحم فرض نفسه. أما إذا كان لا يستطيع الوصول بنفسه فإن فرضه أن ينيب عن نفسه، فإذا أناب عن غيره قبل نفسه فقد زاحم فرض نفسه فيقع الحج عن فرض نفسه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى
واضح هذا يقول أنه إذا أراد أن يحجج عن والده الميت، يقول رجل يستطيع الحج ولم يحج ودفع دراهم في حجة أو في حج لوالده الميت فهل يصح مع أنه لم يحج عن نفسه؟ عنده فلوس أبوه ما حج بيدفع عن أبيه. الشيخ يقول إن كان والدك يعني حجة الإسلام، نعم، إذا كان والدك لم يحج حجة الإسلام فأنت تدفع عنه وأنت ما حججت، ادفع عن نفسك أنت، حج عن نفسك أنت. قال وذلك قال إن المشروع في حق هذا الرجل أن يبدأ بنفسه. كيف تحجج عن غيرك لو أنك أنت صح حجيت عن نفسك، لك أنك تدفع عن والدك يحج لحديث ابدأ بنفسك، حج عن نفسك ثم حج عن شبره. أما الصحة فإن كان هذا الرجل يستطيع أن يحج ببدنه، يعني الولد لأبيه، أن يقدر أن يصل إلى مكة بنفسه فتحجيجه لوالده صحيح، يعني أنه إيش؟ أنه هو يحج عن والده لأنه يستطيع الوصول بنفسه، وإن كان لا يستطيع وإن كان لا يستطيع الوصول إلى مكة بنفسه فتحجيجه لوالده غير صحيح، وتكون الحجة له هو لا لوالده. والفرق بينهما أنه إذا كان يقدر على الوصول بنفسه ففرضه أن يصل بنفسه، يعني الواجب عليه أن تصل بنفسك. طيب فإذا أناب عن غيره فإنه لم يزاحم فرض نفسه، يعني إذا أنت تستطيع أنك تصل إلى مكة بنفسك نقول اذهب أنت بنفسك وحجج عن والدك، لأنه بيحجج عن والده وأنت تحج عن نفسك. أما أنك تبي تجلس هنا وتبي تبعث حجة لوالدك وأنت ما حججت، أما إذا كان لا يستطيع الوصول بنفسه فإن فرضه أن ينيب عن نفسه، فإذا أناب عن غيره قبل نفسه فقد زاحم فرض نفسه. نعم، هذا يعني من فهم الشيخ رحمه الله. نعم، نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، توفي والدي رحمه الله وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه، وبعد أن بلغنا سن الرشد أنا وأخي قدمنا إلى المملكة للعمل واتفقنا مع شخص أن يحج عن والدنا مقابل مبلغ من المال ولم ندفع إليه قطعة الأرض التي جعلها والدي لمن يحج عنه، فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا الأب الذي أوصى بهذه القطعة للحج بها عنه يجب صفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخيار، لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط، أي أن المقصود أن يؤتى له بحجة وأنه عين هذه الأرض وأنه عين هذه الأرض من أجل التوثق، فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها وتبقى هذه الأرض لكم، فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم، فإن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها بالحج عنه فتنفق كلها في الحج عنه، ولو كانت عدة حجات إذا كانت لا تزيد عن الثلث، وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يريد الحج ولو مرة لكن عين عين هذه الأرض من أجل التوثيق، فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه الأرض لكم. والحج الذي أدي عنه صحيح بكل حال، لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الأرض في الحج عنه، فإن كان ما بذلوه أقل من قيمة الأرض بحجة أخرى ثم أخرى حتى تستكمل حتى تستكمل قيمة الأرض. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها، وماذا يشترط لذلك؟ فجاءوا فضلته بقوله: نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى، وكذلك للابن أن يحج عن أبيه، وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه.
سبحان الله، السؤال هذا مهم جدا اللي قبلها،
قضاة الأرض.
أيوة، يقول: إذا أوصى بقطعة الأرض أن يحج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل، يعني إيش؟ يصرف ثلثها في حجة، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخيار، لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط، أي أن المقصود أن يؤتى له بحجة، وأنه عين هذه الأرض من أجل التوثيق، فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها وتبقى هذه الأرض لكم، يعني كأنكم إيش اشتريتوها. فالمهم أن هذا راجع إلى ما تعلمون من نية أبيكم، فإن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها يعني ثلثها بالحج عنه فتنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عدة حجات إذا كانت لا تزيد عن الثلث، يعني عن ثلث ما يملك، وما زاد على الثلث أنتم بالخيار. نعم، هل يجوز البنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها، وما يشترط لذلك؟ نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى، وكذلك للابن أن يحج عن أبيه، وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه، ولا حرج في ذلك. وإذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها إخوة ذكور بالغون؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو كان لها إخوة ذكور بالغون، والنيابة يقوم بها الرجال والنساء. ولهذا سألت امرأة من خطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم. فأذن لها أن تحج، وهي امرأة عن رجل، ولكن لا بد من المحرم في كل سفر، سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها أو لحجها عن غيرها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في العام الماضي 1417 من الهجرة وفقني الله عز وجل إلى حج بيته الحرام، وأديت الفريضة متمتعا عن نفسي، وإذا رغبت بالحج عن والد المتوفى مفردا وليس متمتعا، فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني مأجورين. فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ألف هذا الحديث بألفاظه، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: توفي أحد الأشخاص وهو أحد أقارب والدتي، وليس له ابن ولا بنت، وكان في حياته غير عاقل أي مختل العقل، ولا يعامل معاملة العاقل، علما بأنه كان يصوم ويصلي. وسؤالنا هو: نحن لا ندري هل هو أدى فريضة الحج أم لا، فماذا نفعل بجاهه؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل لا فريضة عليه لأنه مجنون، إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج. أما إذا كان قد جن والعياذ بالله قبل وجوب الحج عليه، فإنه لا حرج عليه، وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه أو أن تأخذوا من تركته ليحج عنه. سورة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن أخيه بعد وفاته. فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج على الإنسان أن يحج ويعتمر عن أخيه بعد وفاته وإن لم يوصه بذلك. لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يقل له: هل أوصاك بذلك أو أذن لك بهذا؟ ولو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. سورة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: توفي والدي ووالدتي وأنا صغير، ولا أعرف هل أديا فريضة الحج أم لا، مع أن حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جدا، فماذا أعمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: أفيدك بأن والديك ليس عليهما حج في هذه الحال، وليس في دينهما نقص يلامان عليه، وذلك أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا تقلق ولا تغتم من أجل عدم حجهما ما داما فقيرين. لكن إن أردت أن تحج وتعتمر عنهما فتبدأ أولا بالأم ثم ثانيا بالأب بعد أن تكون أديت الفريضة عن نفسك، فهذا حسن. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس يتوفى والده ووالدته فيريد أن يقدم لهما عملا صالحا، فأول ما يتبادر إلى ذهني أن يحج عنهما وهما قد حجا، فالأفضل في هذه الحال أن يدعو لهما ويكثر الدعاء في الأماكن الطيبة والأزمنة الطيبة، أو أنه يحج ويعتمر عنهما؟
هذا سؤال مهم جدا، تأخذ العاطفة. نعم.
فجاءوا فضلاته بقوله: الأفضل أن يدعو لهما ويجعل الحج والعمرة لنفسه. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل يحج عنه ولا يعتمر عنه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو الأفضل ويذكر المفضول أبدا، بل لا يذكر للأمة إلا الأفضل، لأننا نعلم أنه أنصع الخلق للخلق. وأنت أيها الإنسان محتاج إلى العمل الصالح، سيأتيك يوم تتمنى أن في ميزانك حسنة واحدة، فاجعل العمل الصالح لك وادعو لميتك.
نقف على هذا ولا نأخذ هذا آخر سؤال؟
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس يدفع مبلغا من المال يقول حج عن أبي أو أمي أو خالي المتوفى نافلة، فما حكم هذا وما هو الأفضل؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل ألا يفعل، الفلوس التي يعطيها هذا الرجل وليحج عن أبيه وأمه يعطيها إنسانا لم يؤدي الفريضة، ليؤدي الفريضة أفضل بكثير، لأنه إذا أعطى هذه الدراهم لشخص لم يؤدي الفريضة صار له مثل هذا الذي أدى الفريضة.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.